أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زينة الحياة، وحلقة جديدة وفيها الكثير من الفوائد للأسرة والطفل. نسعى فيها جاهدين لإظهار السلوك الغير سوي والبحث له عن حل لنغير سلوك أبنائنا إلى الأفضل. حلقة اليوم بعنوان لا تسرق، وهي تتحدث عن سلوك السرقة لدى الأطفال وكيفية حل تلك المشكلة من جذورها بإذن الله ومعرفة أسبابها وأضرارها، فكونوا معنا. أعدت هذه الحلقة بشرى أحمد، وأنا من التقديم فايز الشعباني، وبضيفتنا الأخصائية الأستاذة منيرة مهدي، معالجة نفسية. أهلا وسهلا بكم مجددا وفقرة الاستطلاع مع الزميل الرائع عقيل شمسان. والسؤال الخاص بفقرة الاستطلاع هو: في حالة إن اكتشفت إن ابنك يسرق، ما هو التصرف الذي ستقوم به؟ فلنذهب إلى الاستطلاع ونعود لنبدأ الحلقة.
في مشكلة حصلت لي مرة، أخذت ابني معي ورحت زور صاحبتي وأخذ وجلس يلعب مع ابني بألعابه، فأخذ لعبة كده صغيرة في علب الجيب، ولما روحنا على طول خبى الجاكيت داخل الدولاب. أول ما قرب الدولاب هو على طول يخاف يرتعش. قل له ليش كده؟ ما يرضيش يعترف. قلت له هات شاشوم يدك، لأني عودتهم أنا هم صغار اللي يكذب علي، قل له شوم رائحة الكذب بيدك ويعترف لي على طول. فلما قلت له هات شاشوم يدك، هو على طول اعترف لي بالحكاية كله. فقلت له خلاص يا ابني، انت اري لما تشول اي حاجة من بيت مش حقك، من غير بيتك، هذه بيتك او اي حاجة من ملكك، ربي يدخلك التنور حقه، معه تنور كبير. فالاولى ان الشي اللي يعجبك تكون تكلمني، او لو ما نش جنبك نروح نرسمه، ولما ننزل السوق نشتري، لان احنا بصبير بعيدين عن السوق، وبعدين ما نقدرش نتواصل يوفر أي حاجة بسهولة.
أولاً سأقوم بضربه حتى يبرد قلبي، وبعدين سأرجع أشرح له عن أضرار السرقة وأحكام الشرع، إيش يقول الله سبحانه وتعالى السارق، إيش نعمل له وكذا، عشان تبقى عنده ذكرى إلى ما يكبر.
طبعاً الطفل ما يلقاش لعملية السرقة إلا في حال ما إذا كان يعاني من شيء ما أو نقص محدد من قبل أهل. إذا اكتشفت أن الطفل يقوم بالسرقة، أول شيء عارف منه الأسباب ليش عمل كده، وبعدين أشرح له الأضرار اللي يمكن ترجع له إذا اكتشف الناس من حوله أنه سارق، كيف سيتم التعامل معه. وبعد كده أوضح له أنه بيكون في عقاب يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى، وبيكون إنسان مذموم كمان في الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للطفل يخلق براءة على الفطرة، ونحن كآباء نقوم بتوجيه الأبناء والنصائح لهم، توجهه وتقول له هذا حلال وهذا حرام حتى يعرف ما هو الحلال وما هو الحرام. لا تأخذ العنف مع الطفل إلا بالضرب، الضرب لا ينتج أي حاجة. فالنصيحة هي من الأفضل أن توجه نصيحتك لابنك أو لأي طفل آخر، وشكرا والسلام عليكم.
طبعا انا ما عنديش اطفال، تمام، بس الموقف هذا حصل لي مع واحد من عيال صاحبي. اخذته للبقاله كذا، راح يعبي لي جيبه حاجه بسير، لمحته انا قريب منه، قلت له ليش تسوي كذا؟ قال لي يعني انا باكل هنا على داخل البقاله، اطلع لعند المحاسب ما عنديش حاجه خلاص. قلت له طيب هذه سرقه وحرام كذا؟ قال لي لا مش حرام. يعني طبعا طيف يبرر موقفه، بس انا اتوقع انه ممكن الحاجه، تمام، بالنسبه للطفل هي تعتبر ذي حاجه، يعني زي حاجه اوقات مثلا يسرق الكبير للحاجه، ممكن نتيجه حرمان، ممكن نتيجه مثلا انه ممكن يعني ضعف في التربيه، ما في توجيه للطفل انه لا يمكن اخذ مال غيره يعني مهما كان. فأنا رأيي الشخصي أرجع حل الحاجة، الطفل يعني هو قد يكون بنفس الحاجة هذه، هذا عالمه وهذه رغبته يعني، بس ما فيش لا متطلبات عنده زيادة ولا شيء، هذه حاجته، ما قدرش يحصل عليه من أبوه ولا من أحد بيأخذه بالسرقة. والسبب قد يكون نتيجة أنه ما فيش مثلا توجيه للطفل بزيادة، يتعرض أوقات الكبير يسرق، أوقات الكبير يسرق لحاجة حتى لو كان مثلا في يعني بطبيعته مش سارق، زي ما أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عطل حكم السرقة بسبب كان المجاعة، وكان يشوف انه الناس في نفوسهم حاجة للحاجة دي ملحة، يعني كان السارق لعد ما يقطع شده.
اقول لك يا صاحبي، مرة البناء حقي يعني راح البقالة.
سمعت. ما معوش بياس بالقيب. مدري كيف سلت كذا بين القهال دخل. و يا شول شال حبة فاصولية. تمام. شال حبة فاصولية. و وسمعني احنا طبعا سمعني احنا نقول مو نتعشى اليوم هذه كان ما فيش معانا كذا فاصولية ولا على شيء. المهم شال الحبة الفاصولية رجع قلت له مو من عندي قال لي اشتريتي. سمعت. أمه فكر انه حصل بياس يعني وهذا كان معه بياس و واشتري. بعد زلقنا نتعشي اكلنا المهم زلقنا نتعشي بعد كذا أمه قصت خبره هذا قام خبره قال لي أمه أنا ما نديتش بياس وأمه قلت لي ممكن تعمل تمام طقم طوار ومدري إيش وهذا المهم قاعد تخبرنا قاعد تكلمنا قالت لي ابنك كذا عمل كذا كذا قلت له خلاص طيب أنا طبعا ما رحتش لأضربه ولا يعني بهته ولا حاجة المهم إننا سحبته كذا لحاله لحاله وقلت كذا شوف له قلت له ايش كذا تعمل ابني؟ قال كان معانا عشاء معانا عشاء قلت له طيب يعني تروح تسرق؟ تروح تسرق؟ قال ما لا يابا كان ما فيش قلت له طيب لا ما فيش يعني ايش ناكل اي حاجه عادي ليش تسرق؟ عندنا السرقه دي كذا ونربي يدخلك النار وانه حرام وانه كذا تمام وهو خايف لا اضربه وذا قال خلاص يا ابا مدري ما كنت جالس كذا اشوف له عيونه يعني اشوف له قلت له يعني ربيتك انا كذا انا علمتك قد شفتنا ابني سرق انا قال لا قلت له الحين كيف قال اخر مره قلت له قال لي خلاص اخر مره يا ابا والله اخر مره تمام لا يمكننا اعمل ولا حاجه انا ما نجار الا قلت شو انفعكم شو خلاص يا ابني اخر مره من الان توعدنا وعد انتبه تسرق حق الناس انتبه خلاص الحمد لله قلت له حد قاصر يعني مش شرط الا تضربه من اول موقف اذا كررها بعدين ممكن
استاذه منيره كيف الحال
الحمد لله يا مرحبا يا مساء الورد
حياك الله نرجع للاستاذه منيره ونعيد نرجع لسؤال الاستطلاع في حال ان اكتشفتي ان ابنك يقوم بالسرقه
كل شخص يتصرف بالطريقه اللي هو اساسها يعني تبناها مثلا انا كوني كمعالج نفسي او اخصائي سيكلينيكي بس بالطريقه اللي هي الاساسيه اللي انا اتعلمتها او انا تبنيتها اعرف مثلا ما هي الاسباب الاساسيه خلف سلوك السرقه هل المسروق قليل او ان ابني يحب يلفت نظري ان انا انتبه له او عنده حرمان عاطفي او احنا مش بنهتم فيه أو يستقر الحب أو يستقر الاهتمام فسلوك السرقة مش بغرض أن الشخص أنه الطفل بحاجة للمال أو بحاجة للشيء اللي بيسرقه أحيانا يكون هو بسبب أنه يستقر الحب يستقر العاطفة زي نبهك يقول لك شوف أنا موجود
مثل ما قلتي بيكون معنا أسباب فما هي الأسباب الرئيسية التي تدفع الأطفال للسرقة؟
أول قبل كل حاجة يكون الطفل عنده حرمان مادي مسلوكة مش مناسب لعمر الطفل كمان حرمان عاطفي افتقاد مشاعر الأمان والعاطفة ما فيش احتواء داخل الأسرة فقدان أحد الوالدين أو تعرضوا لصدمة الانفصال بينهما مثلا الأم والأب انفصلوا بسن صغيرة وكان متعلق بأحد الطرفين اللي تركوا بعض فكرت بفعل نوع انتبهولي أنا أحس بالمعاناة أنا حسيت شيء يفتقدني كسلوك تعويضي لحالة الفقد أو حالة الشعور بعدم الأمان هذه أهم وأبرز الأسباب
جميل مهما حاول الصغار الحد في تصرفاتهم وبعض عاداتهم السيئة إلا أن الآباء يجدون حل للوصول لتلك الأفعال فكيف يمكن للآباء التعرف على علامات تشير إلى أن طفلهم قد يكون معني بالسرقة
بنلاحظ أن الآباء مثلا أغلب الأمهات بيلاحظوا أنه أو بيعلموا أولادهم أنه ما تسرقش السرقة حرام والسرقة العقوبة بس بنجيت أنه في علامة أساسية أن الطفل يكون عنده يعني عدم القدرة على مقاومة الأشياء الحاجة الملحة رغبة ملحة أن يسرق الأشياء حتى لو ما كانش يشتريها يشعر بمزيد من التوتر والقلق في حال أنه ما نسقش لهذه السلوك هذا كمان يشعر بسعادة كبيرة وراحة واسترخاء في حال ما استفاد السلوك أو النقم في سلوك السرقة. من بنا كمان دائما تحس الأطفال بعد ما يسرق أو بعد ما يأنبه الأخ يشعر بالندم ويحس أنه أقل من الآخر، يحس بالخوف، يحس بالخزي، لكن الشعور هذا يتكرر مرة ثانية يعني في حال أنه ما انتبهولوش الأهل في وقت مبكر أو عجز هذا السلوك. ننتبه بعد بعض الأسر عفوا يعزز سلوك السرقة عند الأطفال، أنت شاطر، أنت كذا، يستاهل. لا، مهما كان حتى لو الطرف الآخر كان يستاهل، بس لا، السرقة تظل سرقة ما لهاش أي مسميات.
الأثر النفسي يعد عامل أساسي لأي سلوك غير سليم يتخذه الأبناء، فما هي العوامل النفسية أو الاجتماعية التي تساهم في ظهور هذا السلوك؟
طبعا من أهم العوامل النفسية أو الاجتماعية الحرمان المالي. يكون الطفل عنده حرمان مالي، يلاقي أصحابه أو أقرانه من سنه عندهم مبلغ من المال، يشتروا الأشياء اللي يشتروها أو الاحتياجات الأطفال، الاحتياجات البسيطة. فالحرمان المالي يعد من أهم الأسباب بسبب كمان إن الطفل ناقش أصحابه بإيش يمتلكوا من المال مثلاً، أوضحها بشكل أفضل، إنه أصحابي يقول لنا أهلي جابوا لي مثلاً 500 ريال، أهلي جابوا لي 1000 ريال، أهلي جابوا لي 100 ريال، فهو ما فيش عنده. فلما يسمع الأشياء هذه يتعزز عنده الشعور بأهمية المال أو الدافع أو الرغبة للسرقة، بنقل يكون مثل أصحابه عنده فلوس
مقارنة.
أيوة، يكون في مقارنة. شعور الطفل بالنقص والاهتمام والرعاية والحنان والحب من الأبوين، يعني بيسرق لأنه عنده شعور بالحب، عنده انخفاض الشعور بالحب، يحس أنه أقل من الآخرين، يقارن نفسه بالآخرين، أهلي ما يسألوا شكيني، أهلي ما يحبونيش، زميلي فلان ابن عمي فلان أهله يحبوها، لو يصرفوا عليه أهله يدلوا مصروف ويجيبوا له أكل كمان من البيت، أنا ما حدش يحبني، هم يستاهلوا أهلي. أنا فعليا جاءت لي حالات كثير في العيادة، أطفال من 12 سنة ومأدون وما تحت، ليش تسرق يا ابني؟ بيقول أنه ما يحبونيش، ما يسألوش عليه، بالرغم أنه معاهم، بس هم أهم حاجة جابوا لي الأكل، أنا شفيكم معي مصروف بيدي، أصحابي كلهم معاهم فلوس، أنا ما عنديش. فالأهل لهم رؤية أنهم ما جابوش لأبنهم فلوس، لهم رؤية، هم صرف تربيتهم، بس يفترض أنه يعطوهم مبلغ ولو حتى بسيط.
في موضوع الحب، يعني هل ممكن أن يكون نقص الحب يعني ما من قبل الأب والأم يسبب السرقة؟
نقص الحب، نقص الحنان، الانفصال، المشاكل الأسرية، الطلاق العاطفي، الطفل يسرق مش لأنه بحاجة للسرقة، لا، لأنه يعطيهم انطباع شوفوا لي أنا في عندي سلوكيات غلط، انتبهوا لي، يعني زي اللي ننبههم لوجوده أنه بيحس بالمعاناة، سلوك رمزي أو تعبير رمزي عن حاجة للحب والأمان والشعور بالإحتواء.
يضطر الكثير من الآباء إلى ردة فعل تلقائي وغير متزن عند معرفتهم إن أحد أبنائهم يقوم بالسرقة مثل الضرب أو العقاب المؤذي، فكيف يمكن للآباء التعامل مع سلوك السرقة بطريقة تربوية وصحيحة؟
طبعا أي أبو أو أي أم تكتشف أن ابنها بيسرق أكيد في البداية بتصاب بصدمة كرد فعل طبيعي، الأغلب بيضرب، الأغلب المرة الأولى يضرب، المرة الثانية يضرب، يهدد، يحاول يجيب له مصروف، يحاول يحس أنه ليش ابني هكذا، ليس بدنا بعد. أنا سمعت حالات كثير يخرج بعد أن يسرق من خارج البيت، ناس بيتبحون، ناس بيتكلموا علينا في المدرسة، إيش بيقولوا زملائه لذلك. أول خطوة أنه علاج بالصبر والحكمة، هذه أول حاجة، أنك تكون صبور وتتصرف بحكمة وتعرف ما هي الأسباب الحقيقية وراء سلوك السرقة. إشباع حاجة الطفل النفسية من الحب والحنان والاحتواء والدفء والعلاقات السوية، كمان نبين له معنى السلوك، إن سلوك السرقة هذا سلوك حرام، ونجيب له نماذج زي ما مثلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فلان وفلان ما كانش يسرق. كمان نحدد المشكلة الأساسية، يعني متى بدأت المشكلة الأساسية وما هي أضرارها على الطفل وإيش الأسباب وكم تكررت، زي نفعل لها معالجات جذرية. نحدد الطفل المصروف مناسب، لازم نراقب طفلنا على مدار الساعة، كل شيء الطفل يجلبه للبيت أي كان مهما كان صغير نسأل مصدره من فين ونتأكد من المصدر. نفترض جاء طفل معه قلم أو معه مثلا زمزمية حقمة، من فين جاءت الحقمة، أتصل لأم الطفل، أتصل أعرف مصدر الشهادة، أتأكد من صحة كلام الطفل بحيث أنه ما نسمعش السلوك أنه يتطور ويصبح أسلوب حياة.
يعني من البداية نوقفه،
من البداية لازم من البداية، والعقاب هو مهم بس ما يكونش العقاب الجسدي المؤلم.
يعني هل ممكن أن العقاب الجسدي مثل ما قلتي أنه بيكون فيه نب؟
ممكن يزيد المشكلة أساسا. أنا أعرف طفل يقول لي عادي، يعني إيش هم تضربني ضربة وانتهى، قلت على الشيء اللي أنا شدي،
صح،
أهم شيء أنا خرجت من بساط، أهم شيء أنا سويت، لا، في عقاب أقوى من العقاب الجسدي.
ممكن إن إحنا لو مثلا ما هو العقاب الغير
مثلا من ضمن الاستراتيجية اللي نستخدمها الطفل نفترض أنه سرق 2000 ريال، أنت 2000 ريال هذه ما كانت في حقك، ما كانش لازم أنك تأخذها، وأنت انتهكت حقوق الآخرين، وما هيش من ضمن الملكية. لما إحنا بدنا نعرف الطفل ملكيتي أنا وملكية الآخرين، يبدأ يجمعها من مصروفه ويرجعها. هل عدى يسرق ثاني مرة؟ إنه حاطط باعتباره إنه كل ريال أنا بس أقدر أرجع أسدده. طب بطل أحرمه من أشياء محددة، مثلا لعب بالأيباد، الخروج مع أصحابه، أشياء يتفرج على أشياء التلفزيون، أشياء كلها تكون تحمي الطفل، لها قيمة، ذات قيمة عند الطفل.
وعدنا لكم مستمعينا ومتابعينا من جديد مع أخصائية الأستاذة منيرة مهدي. ما هي الاستراتيجيات أو الأساليب التي يمكن استخدامها لتعليم الأطفال الصدق والأمانة؟
طبعاً في استراتيجيات كثيرة، من ضمنها إنه إحنا لازم نعلم الطفل إنه في حدود، في حاجة اسمها ملكيتك الخاصة، في حاجة اسمها ملكيتك العامة. ملكيتي الخاصة اللي أنا أقدر أتحكم فيها، اللي تكون ملكي أنا. ملكيتي الخاصة ملكيتي الناس الآخرين، لأن يحق ليش أنا أقترب منها أو إن أنا يعني أشيل منها أو إن أنا أخذها، لأن ملكية ناس آخرين في حدود. هذه أول حاجة. احترام كمان في معنى تعزيز القيم الأخلاقية زي الصدق زي الأمانة، كمان إظهار الجوانب السلبية للسرقة على المستوى القريب وعلى المستوى البعيد، والتصرف مع الطفل بحكمة وحب واحتواء ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء سلوك السرقة. إعطاء الطفل مصروف مناسب يتناسب مع عمر الطفل، ما نجيبوش مصروف أكبر من عمره بحيث إنه يشكل كمان مشكلة للأطفال اللي جنبه ويتعود على الشيء هذا، في حال نقص المصروف اضطر إنه يرجع يسرق.
أنا به مع فكرة تشفي إنه يكون الطفل معاه فلوسه الخاصة اللي تناسب عمره، مثل ما قلت يعني
يتناسب مع عمره. أيوة أنا أشوف تجيلي حالات مثلاً طفل 7 سنين مصروفه كبير، طب حصلت مشكلة، حصلت ظروف مادية للأهل، أتعسر فالطفل متعود على هذا النظام، فلما يقل بيبدأ يروح يعوضه بالدمان بالسرقة. فلازم يكون المصروف متناسب مع المستوى المادي للأسرة ومتناسب مع عمر الطفل بالدرجة الأولى،
أي لأنه بيسبب على الأطفال الآخرين. هل هناك دور للمدرسة والمجتمع في معالجة سلوك السرقة لدى الأطفال، وكيف يمكن تعزيز هذا الدور؟
طبعا المدرسة الدور الأساسي، الطفل بيقضي فيها أكثر أيام حياته داخل المدرسة، فهي لها الدور الأساسي والدور يعني الدور الأكبر في تعزيز السلوكيات الإيجابية أو السلبية، مثل عن طريق التثقيف حول السرقة وأضرار السرقة، وعن تعزيز الأمانة وتعزيز الملكية الخاصة والملكية العامة، كمان عن يشرحوا للطلاب أهمية النزاهة والإخلاق، وعمل ورش عمل داخل المدرسة زي المحاضرات زي التوعية داخل المدرسة، وكمان القواعد الشديدة داخل المدرسة إنه ما ينفعش إنك تتعدى على حدود زميلك، مثلا يسرقوا شنط زملائهم أو يسرقوا دفاترهم أو يسرقوا أموال زملائهم أو احتياجات أي كانت احتياجات المدرسة لزملائهم. لازم يكون في ورش داخل المدرسة، ولازم يعاقب العقاب المناسب التربوي داخل المدرسة في حال حدثت سلوكيات السرقة.
مثل ما قلتي في أن المدرسة هي من أهم الأدوار، في موضوع نفسي أنبه عليه، يعني في أنه لما توقع سرقة في المدرسة أو في الصف بنلاقي أن الوكيلة يعني بتفضح الطفل اللي سرق. إيش رأيك بهذا السلوك؟
هذا غلط، هذا بتدمر ثقة الطفل، بتسبب له بتحسسه بالعار أمام الآخرين. ليش ما يكونش المعالجة معالجة إيجابية ومعالجة بدناء أو معالجة صحية؟ أخذ الطفل أعرف إيش الأسباب الأساسية وراء السرقة، هل هو احتياج مادي أو عنده مشكلة أسرية أو بيقارن نفسه بزملائه، أو نعالجه معالجة سليمة بينه وبين الطفل، من نعدل سلوك الطفل ومنه كمان نعزز ثقته بنفسه، أنت قادر تكون أحسن وأنت أفضل وأنت شخص مش نقبله. كنت في منه ما نحبش أي حد يعرف السلوك هذا، لأنه الأشياء هذه بتحصل داخل المدارس فعليا مدمرة. الطفل ما بيبطلش طبعا، خلاص أنا قد عرفت أن أنا سارق، ما عاد فيش حاجة خاف منها، ويستمر بالسلوك واحتمال يعززها الأشياء أكبر.
يعني ممكن أنه يعاند ويعيد نفس الشيء،
خلاص أنا انفضحت، يعني من إيش عاد بأخاه؟ أكبر قاعدة، أكبر جزء كان مخيف بالنسبة لي إن الناس يعرفون أنا بنسلك أو زملائي يعرفون أنا بنسلك، طب في حال عرفوا خلاص ما عاد فيش حاجة أخاف منها، فحيستمر السلوك ويمكن يصعد بسلوكيات أخرى أبشع تكون، زي الكذب، زي التسرب من التعليم، زي العدوانية، أشياء ثانية كمان، سلوكيات قد تكون مش مرغوبة أكثر. لذلك لازم في المدرسة يكون في معالجات سليمة، معالجات صحية، ونراعي نفسية الطفل، ونراعي الأبعاد الخفية خلف سلوكيات السرقة. لازم يكون معهم مختص اجتماعي السوشيال وركر داخل المدرسة يعرف المشكلة من البيت، المشكلة من الطفل، هذا الطفل تعلم هنا السلوك هذا داخل المدرسة من أطفال آخرين، يعملوا معالجة جذرية للمشكلة. ما هوش حال أنك تفضح الطفل أمام زملائه، بالعكس أنت بتسبب مشكلة أكبر.
أنت قلتي دحين أنه هو الطفل إذا في حال أن احنا فضحناه وكان الحاجة الوحيدة اللي بيفتجع منها، لو خليناه يفكر يعني نعزز في رأسه الفكرة أنه أنت مراقب من الله، يعني أنت مش مراقب من أصحابك،
واحتمال حد يشوفك من أصحابك وبعدين إيش بيقولوا عليك، أو رحت عند أي حد من أصحابك أو عند أي حد يكونوا خايفين منك وما حد حد يوثق فيك ولا حد يخلي أولاده معك. إحنا نحضر سيناريو هو يعزز ثقته بنفسه بنفس الوقت يعمل بينه رادع وبينه وبين السرقة، يعني يكون في معالجات سوية معالجات صحية ونبحث عن الأسباب الخفية للسرقة. هل الطفل هذا تعلم السرقة داخل المدرسة؟ هل في حد من أقرانه أو زملائه بالفصل بيعرف هذا السلوك؟ أو في حد في البيت هل عنده مشاكل أسرية، تفكك أسري، افتقار للحب، افتقار للدفء؟ هل أهله بيحرموه حرما مادي أو حرما عاطفي؟ نبدأ نتعلمها حلول. في ألف تساؤل لسلوكيات السرقة. الأطفال أذكياء جدا، أذكياء من الكبار بكثير، تعبيراتهم تكون رمزية. يعني التعبير يكون بالسلوك أكثر من هو تعبيره بالكلام. فلازم نعرف ما هو خلف السلوك هذا، إيش الأسباب الخفية لهذا السلوك.
كان في سؤال يعني نفسي هكذا سأل شو أعرف عنه، يعني في حال إنه بنلاقي بعض الأطفال هل ممكن إنهم يتعلموا من بعض؟ يعني في لقوا إنه طفل هكذا بسرق بس ما يدري إنه إلا صاحبه.
أكيد بيتعلموا هي سلوكيته بالنمذجة، جميع سلوكيات البشر أنا أخذها بالنموذج، يعني نمذجة نتعلمها من غيرنا، من الأشخاص اللي إحنا بنعايشهم أو الأشخاص اللي إحنا بنخالطهم. إذا كانت المشاعر إحنا بنكتسبها فما بالك بالسلوك. مثلا لو أنت بتخالطي صديقة طول الوقت مكتئبة وطول الوقت نظرتها سوداوية وطول الوقت بتشوف الحياة ملهاش قيمة ملهاش معنى، أنت بتلاحظي نفسك بعد فترة بتفكري زيها وبتشعري زيها وبتسلكي نفس سلوكياتها، فالسلوكيات والمشاعر هي بتعدي.
يعني ممكن أوكي. كيف يؤثر العقاب أو عدم العقاب على سلوك السرقة عند الأطفال؟
تعرض الطفل للعقاب وبيساعد كثير على التقليل من حدوث السرقة، لكن العقاب الإيجابي مثلا عقاب منثر زي ما ذكرنا في السؤال اللي قبل، لو عرفوا أصحابك لو كذا نحرمهم من مصروف ونحرمهم من أشياء تكون ما بتأثرش، ماشي بالضرر الجسدي أو ما ضرب الطفل على قسمه وتي أسبب له أذى نفسي، لا في أشياء نفسية، أحرمه من اللعبة، أحرمه من جزء من مصروف وجزء من المصروف مش كل مصروف بحيث إنه يسدد لأنه هذا الشيء اللي سرقته دين عليه، أحرمه من الخروج، أحرمه من مشاهدة التلفزيون تسلسلات الكرتون، أحرمه من أشياء هو يحبها، والحرمان ما يزيدش عن 24 ساعة لأن الحرمان الطويل بيخلي الطفل يتعود خلاص ما عاد الحاجة ما عاد تعملوش. يعني لازم الحرمان ما يزيدش عن 24 ساعة أو 72 ساعة، يعني من يوم إلى 30 بس، لأن الطفل بيتعود على غياب الشيء لأنه الطفل بالنهاية سريع التقبل، سريع يعني يتكيف سريع.
هذا هو تأثير العقاب. أما عن تأثير عدم العقاب في حال إحنا ما عقبناش هذا الطفل،
السلوك بيستمر والسلوك بيصعد والشخص هذا بيشكل حلقة، سواء أنا أسميها الحلقات السوداء وأسميها الحلقة السلبية، ويعدي ناس جنبه ويعلم أشخاص جنبه ويتحول إلى سلوك حياة، والشخص هذا بدل ما يكون شخص بناء في أسرته وفي مجتمعه يتحول إلى شخص مؤذي لأسرته وللمجتمع. إيش بتكون المخرجات إذا ما فيش كان عقاب ولا في رادع؟ حتى في ديننا في روادع شديدة كمان لسلوكيات السرقة،
فبنلاقي أن الطفل خلاص بيكون يسرق بثقة في حال أنه ما بش من يعاقب،
مش بس بذكاء وثقة وانتهنها مهنة، بتكون أسلوب حياة، مش حسن الشيء هذا من حقه وأنها شطارة وأنها جدارة وأنها ما حد قدر يكشفه وأنها ما بيكونش حاجة إيجابية، بالعكس بيشكل خطر على الناس اللي حوله وعلى المجتمع ككل، لأنه بينتهك حقوق العامة بينتهك حقوق الآخرين. فلازم عقاب، لازم رادع، لازم الشخص يعرف يتفرق بين القتل، حدود ملكيتي وحدود ملكيات الآخرين، الملكية العامة والخاصة.
عن التأثيرات، هل هناك تأثيرات طويلة المدى على الطفل الذي يتورط في السرقة؟
أكيد في تأثيرات طويلة المدى، إحنا ذكرناها إنه الطفل لما يتعود على السرقة إيش بيكون بعدين في المستقبل، كيف بتكون نظرة الآخرين له، كإيش الأشياء بيأثرها على المجتمع، أكيد بيأثر على المجتمع، بيأثر على أسرته، هو بيأثر على نفسه، بيكون داخل خارج السجون، بيكون شخص ما لهش لا قيمة، والمجتمع بيرفضه، والمجتمع بينضرب نظرة مش أحسن حاجة ويخاف منه، بيكون منبوذ، الشعور بالنبذ هذا بيولد الشخص كمان سلوك عدواني، إنه أنا الشيء أكون إنسان خلق بطبعه إنه يكون داخل جماعة، إنه ينتمي الجماعة، فلما تكون أنت مرفوض من كل الناس اللي حولك، فبالتالي تضطر إنك تدافع عن نفسك، تدافع عن وجودك، تدافع عن كينونتك، فبالتالي بيكون عنده سلوكيات أخرى غير السرقة، انتهاك حقوق وتكسير وتدمير وتحطيم.
ممكن هذا الأشياء بتكون أكبر من السرقة؟
ممكن تكون أكبر، يكون عندهش مبالغ ويمشي. طبعاً يكون الشخص منحرف ويترك التعليم ويترك دراسته لأنه ما عادش حد يتقبله. فعلاً سلوكيات السرقة سلوك بشع، ما بيتقبل حد سارق. تجلس جنب واحدة سارقة وتخافي على أبسط أشيائك، ولو ضع أي حاجة تقولي هذا هو، حتى لو ما كان شوف أنا قد متهم جاهز موجود.
وعدنا لكم في آخر فقرة في هذه الحلقة ونعود مرة أخرى للأستاذة منيرة، ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها للوقاية من ظهور سلوك السرقة في المستقبل؟
طبعا أهم حاجة إحنا دائما أنا أقول لكل الناس اللي بيراجعونا ولكل في أي لقاء سواء كان إذاعي أو تلفزيوني، الآباء لازم يحافظوا على جو أسري مليء بالحب والدفء. يبدأنا الأسرة توفر لأولادك الاحتياجات الأساسية اللي أنت قادر عليها، إحنا ما قمش أكثر من قدرة احتمالك. تمام، لازم الأسرة توفر لأولادها المأكل والمشرب والألعاب البسيطة اللي أنت قادر توفرها، بس من حقه إنه يلعب، من حقه يكون عنده أكل، من حقه يكون عنده لبس كويس، من حقه يكون عنده مصروف. مساعدة الطفل التعبير عن مشاعره وعن غضبه وعن وفهمه، وحاولنا نعدل من سلوكياته، يعني دائما يكون في كوميونيكيشن، في تواصل بيني أنا والطفل، دائما أخليه يعبر عن مشاعره، ما يكونش عنده مكبوتات. لأساعد طفلي إنه يكون صداقات إيجابية، أشخاص كويسين، بحيث إنه يشعر كمان بالحب والدفء في حال انشغالي عنه، في نشاطات بشاركها مع أطفال آخرين. وأهم نقطة اللي إحنا قلناها وذكرناها في سياق الحلقة، إنه نعود الطفل على مفهوم احترام الخصوصية الذاتية واحترام ملكية الآخرين، إنه هذا مش حقنا، حق الناس. مثلا عجبنك معه لعبة من عند بيت الجيرة، لا هذه حقهم، أنا حقنا كذا كذا، لازم تروح ترجعها لأنه هذا حرام. أنا بيعرف إنه في عندي ملكية خاصة، في عندي ملكية خاصة بالآخرين. نساعد الطفل إنه يستغل وقت فراغه بالألعاب، بالرسم، بالأشياء المفيدة، ونعزز ثقته وندعمها بالأشياء اللي مثلا في أطفال موهوبين، مثلا في طفل يرسم، في طفل يعرف يركب مكعبات بشكل جميل، هذه الأشياء بتعزز ثقة الطفل بنفسه وتخليه بشكل مقبول اجتماعيا. يعني
لكل مرحلة
لكل
مرحلة من الطفولة اختلاف التعامل وحل مشكلاته. المرحلة تلك، هل هناك اختلافات في كيفية التعامل مع السرقة حسب عمر الطفل أو مرحلته العمرية؟
طبعا الأطفال اللي من 5 سنوات وما تحت لهم تعامل آخر مختلف، لأن الطفل هذا عدو ما قد عندهش التمييز ما بين حقوقي وحقوق الآخرين. من 5 سنوات إلى 10 سنوات بدأ أن يكون في تمييز بدرجة متوسطة، إنه هذا حقي وهذا حرام وهذا، بس بدرجة خليه يكون واعي ومدرك للشيء اللي بيسويه. من 10 سنين فما فوق منه يكون مدرك تماما ويحاسب حساب كامل، إنه أنت خلاص عارف وشي هذا حرام، يعني واعي. في أساليب مختلفة للتعامل بحسب سن وعمر الطفل، فكل ما كان أصغر التعامل معه نحن نشرح له أكثر، نبين له أكثر، ونعرض المواقف إنه هذه ما ينفعش، ونروح دائما يكون عدو مرحلة التعليم. لكن يكون في مرحلة من 5 إلى 10 سنين المفروض إنه يكون واعي فاهم، ما كان نحن نستمر في توعية الطفل، لكن لما يوصل من 10 سنوات فما فوق يكون يفترض إنه يكون واعي تماما، ما معنى الشيء الخاص وما معنى الشيء العام، ما معنى السرقة وما معنى إنه أنا أخذ شيء ما يخصنيش أو ما يحق ليش أنا أخذه.
ماذا إذا كان في عمرهم في عمر المراهقة، يعني المراهقة الحقيقية في نهاية عمر المراهقة من عمر 16 إلى 18 سنة ممكن نقول؟
هنا في مشكلة كبيرة بتسكر على الطفل، يعني إذا كان بادئ مثلا السرقة من فترة قريبة فحلولها بسيطة، لكن لو كانت من الطفولة في مشكلات متجذرة يعني لها بعد نفسي عميق، كان حاجة نعالج المشاكل النفسية اللي أدت لسلوكيات السرقة، وبعدين نبدأ نعالج المشكلات، نبدأ المشكلات بحسب الأهمية والصعوبة. في مشكلات متجذرة من الطفولة أدت إلى سلوكيات السرقة، نبدأ نسوي لها معالجات، نبدأ نسوي معالجات سلوكيات نفس الوقت، نعدل سلوك الطفل. السلوكيات القابلة للتعديل إذا الشخص يحب إنه يعدل من نفسه، إذا كان في معه صبرت أو دعم اجتماعي داخل البيت بيساعده وبيتعدل.
يعني السرقة أنا كنت أظن أنها إدمان، يعني في حتى في عمر 18 إحنا ما عاد نقدر نغير طبع الطفل نفسه.
أي واحد في الدنيا عنده سلوك مهما كان صعب وهو عنده دافع إنه يتركه وبيتركه، زي ما تعود على سلوكيات السرقة نقدر نحل السلوك الإيجابي محل السلوك السلبي، وقادر يغيره. أهم شيء الدافع، الطفل إنه شيء يتغير، هو عنده دافع إنه لا شيء يتغير.
وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم أستاذة منيرة، ما هي أهم التوصيات للأهل والمجتمع بشكل عام في التعامل مع هذه الظاهرة لدى بعض الأطفال وإنصاف وجودها؟
طبعا أهم التوصيات للأهل إنه ابنك هذا أمانة عندك، وهو مخرجاته، كل ما كانت المخرجات إيجابية كانت أنت كان مخرجاتها وعائدها لك وللمجتمع. لازم تشرح لطفلك ملكية الخاصة وملكية العام، وتعزز عنده الثقة بالنفس، وتعزز عنده الأمانة والصدق والإخلاص والقيم. وللمجتمع إذا في حد قابلتم شخص عنده مشاكل سرقة ساعده يكون شخص أفضل، لأن المجتمع له دور كبير نساعد الشخص أو يغرقه بشكل أعمق أو شكل يشكل يصبح الشخص هذا يشكل خطر عليكم وعلى الناس اللي حوله. كل شخص قابل للتغيير، كل شخص يستحق فرصة ثانية.
ختاما كانت المعلومات قيمة جدا، نأمل أن الجميع استفاد منها. نشكرك أستاذة أستاذة منيرة على كل ما قدمتي.
شكرا.
وشكرا جزيلا لكم، ونشكركم مستمعينا ومشاهدينا سواء على إذاعة رمز أو إذاعة الصغيرة الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها على الفيسبوك. ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامج زينة الحياة. أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.